بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. تقدم ما يروى على أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أصحابي أصحابي، وأن الكثير من المتأخرين يحاولون أن يوجهوا هذه الرواية المسلمة عند الفريقين المعتبر بأسانيدها في صحاح القوم على أن رسول الله صلى الله عليه وآله حينما قال أصحابي أصحابي وبعد ذلك أخذوا إلى النار، حاول البعض من المتأخرين أن يقول إنما قصد المنافقين، وما كان عارفا بكثير منهم، فقلنا لا ندري إلى أي مدى وإلى أي عصبية تساق النفوس بأحقاد الطائفية حتى يقول القائل متبجحا مفتخرا وكأنه يلقي كلامه وخطابه على أطفال: رسول الله صلى الله عليه وآله لم يميزهم وكان معاشرا لهم. ويأتي مثل عثمان الخميس في مثل هذا القرن وأمثاله من النواصب ليقول: ما كان رسول الله عارفا ومميزا بين الصحابة والمنافقين، لكنه ببصيرة الإيمان ونور المعارف الخميسية تمكن أن يعرف ويميز اليوم المؤمن الحقيقي الصحابي الحقيقي. ورسول الله في ساحة المحشر عند الحوض يجادل عنه. فلا أدري هل مثل هذه الكلمات في مثل هذا الزمن أيمكن أن تنقضي على أعرابي يعيش في البادية يعرف اللغة العربية أو لا ينقضي؟ لا، لكن ليس من المستغرب وليس من العجيب أن تطلق مثل هذه الكلمات من أمثال هؤلاء النواصب بدوافع الطائفية والأحقاد حينما يطلق نظراؤهم كلمة أخرى قائلين على أن الشيعة كفار روافض وليسوا بمسلمين، لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. فرسول الله صلى الله عليه وآله بعدما جاء أبو سفيان من بعد ما كلت سواعده من مخالفة الحق والإسلام والمسلمين، خائفا على نفسه حينما جاء وتشهد بالشهادتين وقال بعد الشهادة الثانية وفي القلب شك، قبل إسلامه ولم ينقض على ضمائر الناس واعتبره مسلما كبقية المسلمين وإن كان من الطلقاء. فيأتي أمثال هؤلاء ليعظم الله سبحانه وتعالى الغيرة على دينه، فيكون الواحد منهم أغيرا من الله تعالى ومن نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله، فلا يقبل إسلام المسلمين بالشهادتين وبعشرات الشروط والقوانين الأخرى الالتزام بكل موازين الشرع أصلا وفرعا ورسول الله يستفي. فهؤلاء معلم الحق تعالى ومعلم الرسول صلى الله عليه وآله، كيف يتكون الغيرة على دين الله سبحانه وتعالى؟ فلا عجب أن يكون الخميس عارفا الصحابة ولا يعرفهم الرسول الأعظم، ولا غرابة أن لا يكون الرسول بغيرة كغيرة هؤلاء أو الله سبحانه وتعالى. الأحاديث إخواني، نقرأ بعض الأحاديث على مسامعكم. روية الصحاح عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: بينما أنا قائم فإذا زمرة حتى عرفتهم خرج رجل، أرجع إلى هذه الكلمة، بينما أنا قائم فإذا زمرة حتى عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلم. فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى النار والله، إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القحطرة، إنهم ارتدوا على أعقابي، ارتدوا بعدك على أدبارهم القحطرة، فلا أرى يخلص منهم إلا مثل همل النعم. أتوجهون إلى فقرات هذا الحديث المسلم به عند الفريقين، حتى إذا خرج رجل من بيني وبينهم. ما قال الحديث حتى إذا خرج ملك من بيني وبينهم؟ ما كان الخارج ملكا، كان الخارج رجل. وهذا ما تدعيه الشيعة في رواياتها المسندة المعتبرة، أن من يقف على الحوض ولا ينال منه إلا بإذنه هو علي عليه السلام. لما خرج رجل؟ لما لم يكن هو بنفسه يعرف من قبل الملائكة أو من قبل الله تعالى؟ لما يخرج رجل فيزود هؤلاء عن حوض رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ليس إلا لأنه بقي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وعايش ارتداد القوم على أعقابه، فجاء في ساعة المحشر عند الحوض ليبين ما كان مشاهدا له ولامسا له وما جرى من الانقلاب على الأعقاب بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذا فكان ينبغي أن يقال: فخرج ملك فزادهم عن الحوض، دفعهم عن الحوض. لما يزادون عن الحوض بواسطة رجل؟ من هو هذا الرجل؟ لما لم تتساءل الأمة الإسلامية من هو هذا الرجل الذي جاء ليعرف رسول الله صلى الله عليه وآله بصحابته المنقلبين على الأعقاب ليدفعهم عن الحوض؟ خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلما. فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القحطرة، فلا أرى يخلص منهم إلا مثل همل النعم. المراد الكناية عن قلة من يخلص من النار من الصحابة. الإبل التي تبقى ضائعة في الليل ولا تلتحق بسائقها ولا ببقية الإبل لملجئها ومحلها يقال كهمل النعم، أي التي ظلت طريقا الله ولا تضل الطريق إلا النواجر ولا تضل الطريق إلا النواجر القلائل في المقام. فيشير الحديث المعتبر عند القوم على أنه لا يسلم ولا يخلص من القوم إلا كضائع من قافلة، كأن القافلة سارت بكلها ورجعت القعقرة وعادت إلى جاهليتها، فما بقي إلا النواجر، وهذا ما تقوله الشيعة وما قالت غير ذلك، وما جاءت الشيعة لتتكلم بغير ذلك. فينسبوا هم الردة إلى المسلمين، نحن لا ندعي ردة، نحن ندعي ردة عن موازين الشريعة، ندعي ردة عن قيم الشريعة، ندعي بقاء إطار الشريعة ونسف المحتوى في شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن طبقا لمثل هذه الروايات المعتبرة عند القوم، بدل الصحابة وغيروا، بل ارتدوا على الأدبار، ولا تحمل هذه الرواية على المنافقين. أرجو توجه إخوانك، لا يجوز لإنسان أن يغادق نفسه إذا أراد أن يغادق عدوه. لا يسمى مرتد إلا من دخل ثم خرج، أما المنافق الذي ما دخل إلى الإسلام لا يسمى مرتدا. الارتداد يحتاج إلى دخول ثم خروج عن المنهج حتى يسمى مرتد، فالمنافق لا يسمى مرتد. ومن أعلن كفره كمسيلمة وكسجاح وكهؤلاء لا يسمون بالمرتدين، كانوا معلنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا الكلام عن قوم دخلوا الإسلام ثم ارتدوا على أعقابهم، الكلام عن هؤلاء، الكلام عن قوم وقفوا ثم انقلبوا على الأعقاب. وأما من حملوا في واقع أعماقهم النفاق فهؤلاء ليس لنا معهم كلام، لنا لا نراهم دخلوا الإسلام حتى أصبحوا خارجين عنه. فإذا أرجو التوجه، نحن نتكلم عن فئة دخلت الإسلام ثم انقلبت على الأعقاب. أما المنافقون في أعماقهم وفي ظلمات نفوسهم فهؤلاء لا يسمى الواحد منهم مرتدا. ومن شاء أن يعرف معنى الارتداد فليقرأ الخطبة للصديقة الطاهرة رضوان الله تعالى عليه، فاطمة عليه السلام، فليقرأها بتأمل ليعرف من المرتد ومن رجع عن موازين شرع الله ومن كانت فيه حصيكة النفاق متأصلة لا تسميه مرتدا، لأنه ما كان داخلا ليخرج منه. بل لأن الحديث يشير إلى قوله صلى الله عليه وآله فأقول أصحابي. رسول الله لا يقول عن أمثال عبد الله بن أبي سلول أصحابي ولا يدافع عنه. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله إني فرق لكم أي سابق لكم إلى الفوز، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. ما كان خائفا على هذه الأمة أن ترجع إلى عبادة الأصنام، كان خائفا من هذه الأمة أن تنسف قيم الشريعة تحت إطار وعنوان إسلامي. وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. في حديث يقول: ارتدوا على أعقابهم الأقدار، وفي آخر يقول: أن تتنافسوا فيها. كان خائفا من ردة التنافس، من ردة حب الدنيا مرة ثانية بصياغة وقوالب إسلامية للوصول إلى الكراسي، للوصول إلى زخارف هذه الدنيا. البخاري الجزء الرابع صفحة 100 وصفحة 101، والحديث السابق كان أيضا في صحيح البخاري الجزء الرابع صفحة 94 إلى 99 وصفحة 156، والجزء الثالث صفحة 32. وروى الإمام مالك في الجزء الأول الصفحة 307 في موطئه والمغازي للواقدي صفحة 310 أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في حق شهداء أحد: هؤلاء أشهد عليهم، أن يشهد عليهم بالشهادة والخير والجنان. فقال أبو بكر: ألسنا يا رسول الله إخوانهم أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا؟ فقال: بلى، ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي، ولكن لا أدري لا تحدثون ما تحدثون بعدي، أين العشرة المبشرة بالجنة من هذا الحديث؟ كان ينبغي أن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: لا أقصدك يا أبا بكر، وإنما أقصد غيرك من الذين سينقلبون على الأعقاب. لما يقول له ويخاطبه وهو أبرز رجل تدعى فيه ما تدعى من الكلمات؟ لما يقول: ولكني لا أدري ما تحدثون بعدي؟ فلم يشهد له بحسن عاقبة، ولم يكن له مقالا: إني لا أقصد المهاجرين والأنصار الذين آمنوا قبل صلح الحديبية وأنت على رأسهم. فقال مثل هذه الكلمات. أبطل إخواني، الآن أريد أن أنقل لكم بعض الكلمات عن ناصبي يعرفه كل واحد منكم، وهو عثمان الخميس الذي يدعي ما يدعي، وهناك مغالطات كثيرة سأقرأ الكثير منها عليكم إن شاء الله. ولا أقصد قراءة مثل هذه الكلمات على أهل المعاد، فأنتم أجل من أن يتأثر الواحد منكم بمثل هذه الكلمات التي لا تنطلي حتى على إعرابي جهل. لكن هناك من البسطاء من تنطلي عليه الكثير من الكلمات، كأن قائلا يقول: هل يجعل الله سبحانه وتعالى الإنسان مكلفا بالعقل وتنطلي عليه البساطط من الأمور؟ كيف تنطلي على عاقل البساطط من الأمور ولو كان على أي إنسان؟ أبرك وجه الله سبحانه وتعالى لا يفتح على دينه ولا على جنانه، لا يفتح الإنسان بأمثال هؤلاء من النواصب ولا بغيرهم لو كان حريصا على دينه، لو كان غيورا على دينه. لكن من جاء ليقلد الآخرين بلا عقل وبلا معرفة وبلا اطلاع ولا تتبع ولا علم لا بد وأن يقع فريسة لمثل هؤلاء النواصب ثقب من التاريخ. الفصل الثالث لعثمان الخميس. قال صلى الله عليه وآله لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لا تسبوا أصحابي. يقول الخميس المراد من أصحابه هم المسلمون قاطبة. المراد من أصحابه يا ليته قال كما قال بعض المتأخرين معتذرا عما تقدم من أسلافه من عدالة جميع الصحابة، على أن المراد من الصحابة ولا تسبوا أي لا تسبوا المهاجرين والأنصار الذين أسلموا قبل صلح الحديبية إلى صلح الحديبية. ما كان لكلامه وجها وإن لم يكن له وجه كما سيأتي. فيقول فضائل الصحابة، فضائل الصحابة، هذا الكلام ينقله الخميس عن فضائل الصحابة لمسلم. فيقول من الأمور التي تدل على عدالة الصحابة بشكل مجمل ما قام به أهل العلم من تمحيص الروايات التي رواها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، فما وجدوا صحابيا ولا واحدا كذب كذبة واحدة على وهذه الكتب مملوءة على أن الكذب كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله. الكتب من الفريقين مملوءة على أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله في زمان، فضلا عن الكذب عليه من بعد زمان، وهذا يدعي على أنه ما وجد صحابيا ولا واحدا كذب على رسول الله كذبة واحدة. لا أدري من هم الذين حدوا لشرب الخمور، أما كانوا من الصحابة؟ من الذين قاتلهم أبو بكر كما يقولون للرد، أما كانوا من الصحابة؟ إذا كان جميع الصحابة عدول فمن هؤلاء الذين ارتد بعضهم والذين يقول رسول الله في المحشر أصحابي أصحابي والذين حدوا؟ والكثير منهم حتى من الذين بايعوا تحت الشجرة يقول البعض هؤلاء نستثنيهم لأن الدليل دل على فسقه. فلا أدري كيف يغادر نفسه بمثل هذه الكلمات مدعيا أنه ما ثبتت كذبة واحدة على صحابي مطلقا والصحابة جميع من رأى الرسول صلى الله عليه وآله. ثم يقول عبد البر جمع أهل الحق من أجمع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم أي الصحابة كلهم عدول. وعن ابن حجر العسقلاني اتفق أهل السنة على أن جميع الصحابة عدول ولم يخالف في ذلك إلا شذاذ من المبتدعة في أي شيعة. ثم يقول صاحب الكتاب وهو الخميس الذين طعنوا في عدالة الصحابة أربعة فرق الشيعة. فإذا فرقهم الشيعة، لا نريد أن نتجاوز الحدود، فلنقل الشيعة يشكلون ربع المجتمع الإسلامي. لا نريد أن نتجاوز الحدود ونقول أن الشيعة وصلوا إلى ثلث المجتمع الإسلامي أو أكثر من ذلك، وستجدون الشيعة أكثر من ذلك بكثير، لأن الكثير منهم خوفا من سيوف الجبارين وسفكة الدماء كتبوا تشيعهم إلى يومنا هذا. من يتعقل أن اليوم في تركيا أكثر من 20 مليون إنسان يعلنون تشيعهم؟ فيتعقل الإنسان ذلك خوفا من حكم طاغية وجبابرة في تركيا أحفظ مذهبه، والكثير من الشيعة في كثير من المناطق العربية ليومنا هذا يخفون تشيعهم. فيقول هذا الناصبي: الذين طعنوا في عدالة الصحابة أربعة فرق: الشيعة واحد، الخوارج، النواصب، المعتزلة. ثم يقول: وكل هؤلاء لا يؤثرون في إجماع المسلمين لأنهم لا يعتد بخلافه. الخوارج كانوا يعرفون بأصحاب الجبال السود، وكانوا حفظة للقرآن، ولذا خدع الناس بمظاهر دينه. والشيعة أيضا لا يقدشون بهذا الإجماع، والمعتزلة كانوا كفة قوية في مقابل الأشاعرة، لولا أن السياسة اقتضت لأن الأشاعرة يقولون بالجبر، وهذا يتناسب مع مسلكية حكام كبني أمية وبني العباس، من أجل أن يروجوا أن كل ما جرى إنما هو بقضاء وقدر إلهي، لما قوت كفة الأشاعرة على المعتزلة. هؤلاء يقول أيضا لا يحدثون بمن بالإجماع. والنواصب، ثم نسأل هذا الرجل: وهكذا الكثير في عصرنا هذا أصبحوا يترددون في عدالة جميع الصحابة؟ الكثير من مثقفي هذا العصر ومن فقهاء السنة أصبحوا يترددون أيضا في عدالة جميع الصحابة، ويقول قائلهم: نتردد في عدالة الخلفاء مطلقا، ونتردد في عدالة من اعتقهم الرسول من ثقيف، ونتردد في عدالة كثير آخرين. إن كنا لا نتردد فلا نتردد إلا في المهاجرين والأنصار الذين آمنوا قبل صلح الحديبية. هؤلاء جميعا بنظر هذا العلامة العظيم الجليل لا يحدثون بهذا الإجماع. ثم يقول: من حججهم في عدم عدالة جميع الصحابة، هؤلاء الفرق الأربعة من حججهم وقوع المعاصي من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. يقول هؤلاء يقولون: كيف تدعون عدالة جميع هؤلاء الصحابة وقد وقع من بعضهم المعاصي؟ والعاصي لا يكون عادلا. والجواب، اسمعوا إلى الجواب من هذا العلامة العظيم الذي يفهم معنى المعصية. والجواب: وقوع المعاصي من بعضهم فقد ذكرنا أنه لا يضر بعدالته. هذا شرع جديد يحتاج إلى تفقه على يد هذا العلامة الجليل لكي نفهم كيف لا تكون المعصية ضارة في العدالة. نورنا أيها العلامة العظيم، قال: سأنوركم إن شاء الله، لأننا نقول هم عدول ولم نقل أنهم معصومون. أي رابطة بين هاتين الكلمتين؟ من قال لك على أن أحدا قال بعصمة هؤلاء؟ العصمة مقام آخر رفيق، نحن نتكلم معكم في العدالة وعدم العدالة. أهم عدول جميعا أو ليسوا بعدول؟ أين العصمة من العدالة؟ في أي مكان تتكلم؟ فالرجل مع كل الأسف لم يفهم معنى العصمة ولم يفهم معنى العدالة. هذه المفردات الأولية في الشرع الإسلامي لم يفهمها، وجاء ليتكلم بكلمات عجيبة غريبة. الإنسان الذي لم يفهم معنى المعصية ولم يفهم معنى العدالة ولم يميز المراد من العصمة في مقابل العدالة وعدم العدالة والقسط، يأتي ليكون علامة في زماننا هذا لبعض المسلمين. ثم يقول: وأما قولهم إن من الصحابة من هو منافق فهو كذب. وأظن تعبير الرجل وأدبه شاهدتموه كثيرا، أي كلمة تصدق فهي كذب. ثم إذا احتج عليه أنها في البخاري إن تمكن أن يجادل جادلا، وإلا أصاب على أنها كذب. وأما قولهم أن من الصحابة من هو منافق فهو كذب، فالمنافقون ليسوا من الصحابة، وذلك لأن تعريف الصحابي وهو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وهو مؤمن ومات على ذلك، والمنافقون لم يلقوا النبي وهم مؤمنون ولا ماتوا، والمنافقون لم يلقوا النبي وهم مؤمنون ولا ماتوا على الإيمان. الآن تقدم أن الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه لا تعلمه نحن نعلمه، ويقول النبي في ساعة المحشر أصحابي، فرسول الله لم يعرفهم، لكن العلامة الجليلة يميز بين المؤمنين الحقيقيين والمنافقين، فيا ليته كان في عصر رسول الله ليستفيد منه علما. ثم يقول: شبهات من قال بعدم عدالة جميع الصحابة. الآن يقول طرح البعض شبهات يدعي في هذه الشبهات عدم عدالة جميع الصحابة. الشبهة الأولى: يطالبنا أهل البدع، ولا يقصد من أهل البدع إلا الشيعة، يطالبنا أهل البدع في حديث النبي عن الحوض قال: يرد علي رجال أعرفهم ويعرفونني فيزادون عن الحوض، فأقول أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما أحدثوا بعدك. يقول: هؤلاء يجعلون من جملة مستمسكهم مثل هذا الحديث على أنه دال على أن بعض الصحابة ليسوا بعدول. الآن نريد أن نرى كيف يفسر لنا هذا العلامة الجليل مثل هذا الحديث الواضح إن كان الرجل عربيا ويفهم اللغة العربية. فيقول صاحب الكتاب في فقرة من التاريخ وهو عثمان الخميس أن المراد بالأصحاب هاهنا هم المنافقون. المراد من الأصحاب هاهنا أصحابي هم المنافقون الذين كانوا يظهرون الإسلام في عهد النبي، فهم من المنافقين الذين لم يعلمهم النبي. لا أدري كيف هو علمهم وكيف ميز مصادقهم وشخصهم، أنا لا. فعليك أن ينورنا يوما من الأيام أنه كيف تمكن أن يشخص هذه المصادق. ثم يقول: أجل، هؤلاء من المنافقين الذين كان يظن النبي صلى الله عليه وآله أنهم من الصحابة ولم يكونوا كذلك. ثم يقول ثانيا: المراد بهم الذين ارتدوا بعد وفاة النبي. المراد منهم الذين ارتدوا بعد وفاة النبي. فإذا هنا من ارتد بعد وفاة النبي إن لم يكونوا من المنافقين فهناك قوم آخرون غير منافقين ارتدوا بعد وفاة النبي. المراد بهم الذين ارتدوا بعد وفاة النبي، فالنبي يصر أصحابي بالنسبة إلى بعض المتأخرين من الإسلام كالمنافقين والأعراب. يعود مرة ثانية ويقول: هؤلاء لا يراد منهم إلا الأعراب الذي أشارت الآية إلى أنهم مرضوا على النفاق والمنافق، ولا يريد غير هؤلاء. وقلنا لا ندري كيف عرفهم ورسول الله ما عرفهم لا في الدنيا ولا في المحشر ما تمكنان يميزهم. في الدنيا ذهبوا عليه فما تمكنان يميزهم، وفي ساحة المحشر أحد جاء ليجادل عنهم وما تمكن أن يميزهم لا بسيماهم ولا بأي شيء، وراح ليجادل عنهم. والخميس في جميع الأبعاد الدنيوية والبرزخية ويوم القيامة وكذا هو مشرف على الكائنات يميز، ورسول الله لا يميز. إن شاء الله يستعين الله به يوم القيامة ليكون من وزراء رسول الله صلى الله عليه وآله، ليستعين به لتمييز الرجال. بل ثم يقول ثالثا: المراد من أصحابي المعنى العام. ما المراد من المعنى العام؟ أي كل من صحب النبي ولو لم يتبعه. وهو الصحابي بالمعنى اللغوي الذي يشمل حتى عبد الله بن أبي سلول رئيس المنافقين. فهذا المراد من أصحابي أصحابي، ويجادل عنهم لا أصحاب بالمعنى الشرعي، أصحاب بالمعنى العام الذي يشمل حتى عبد الله بن أبي سلول رئيس المنافقين. رسول الله واقف في المحشر متأثر على عبد الله بن أبي سلول ويجادل عنه ويقول أصحابي أصحابي، ثم يقال له: لا تدري ما فعلوا وما أحدثوا من بعدك فإنهم ارتدوا القحطرة في حق عبد الله بن أبي سلول. لكن هذه الكلمات هي لغة عربية حتى لا يفهمها الرجل، أو هو ليس بعربي حتى لا يفهم مثل هذه البديهيات التي لا تنطبع على أحد. بل رابعا: قد يراد من أصحابي كل من صحب النبي على هذا الطريق ولو لم يره من الأجل. رسول الله لما يقول أصحابي أصحابي يريد أمته الإسلامية إلى قيام الساعة. وأما قول النبي فكأن قائلا يقول، هو يقول لعل قائلا يقول أعرفهم، فكيف تتخلص أيها الخميس من قول رسول الله صلى الله عليه وآله أعرفهم؟ قال: وأما قول النبي أعرفهم، فالنبي قد بين أنه يعرف هذه الأمة من آثار الوضوح. الأمة الإسلامية ولو بعد مئات القرون رسول الله يسميها أصحابي ويميزها بأنها أصحابه. بأي شيء يميزها؟ بالوضوء، لأنهم كانوا يتوضؤون. ورسول الله يميز في المحشر المسلمين عن بقية المجتمعات البشرية يوم القيامة بمن؟ بآثار الوضوء، بآثار الوضوء. لكنه نسي أو تناسى كلمة أعرفهم ويعرفونني. إن كان يعرفهم بآثار الوضوء فيعرفونني لماذا؟ إن كان لمكانته العظيمة، لأنه سيد الكائنات وصاحب المكانة الرفيعة عند الله يوم القيامة، فسيعرفه كل وقت. لا معنى أعرفهم ويعرفونني. إن كانت المعرفة لسيد الكائنات صلى الله عليه وآله، لأنه سيد الكائنات بمكانته الرفيعة التي تتجلى لكل إنسان من السابقين واللاحقين، فلا يحتاج أن يقول أعرفه ويعرفونه. هذه الكلمة لو أطلقت على أي عربي أصحابي أصحابي أعرفهم ويعرفونني تطلق على الأجيال والمجتمعات البشرية. وإذا كان يعرفهم بالوضوء فكيف أعرفوه؟ فإذا لا تتكلم الرواية بحسب اللغة العربية بمفهومها إلا عن من كان من أصحابه الذين عايشه وكان معه فترة من الزمن. ثم يقول الخميس: وما الذي يخرج عليا والحسن والحسين وغيرهم من أهل البيت؟ إذا كانت هناك ردة حصلت من أصحاب رسول الله وأنتم تتكلمون بها وتتهمون البعض بها، فما يرد عليكم يرد علينا. فإن كنتم تقولون أن هناك ردة فنحن نقول إن حصلت ردة فبأي ميزان خصصتموها بزيد أو عمرو؟ فلما لم تفتح الأبواب ليكون من المشار إليه في هذه الرواية أيضا الإمام علي والحسن والحسين؟ أكثر من المغالطة في الكلمات. لو كانت محمدة لأن اندفع بكل قوة ليقول، لو كانت محمدة لقال الحسن والحسين أطفال لا يقال لهما أصحاب، لكنها مذمة جاء ليجعلها مغالطة في المقام. من قال منا أي سابق أو لاحق من الشيعة قال بكلمة أصحابي أصحابي نعين زيدا أو عمرو من صحابة رسول الله؟ نحن جئنا لنناقش القوم لا تقولوا بعدالة الصحابة جميعا، افتحوا الأبواب للنقاش حتى نناقش في صحابة رسول الله من هم الذي استقام على الطريقة والسيرة لرسول الله صلى الله عليه وآله. نحن متعينا بمثل هذه الأحاديث أن ميزنا مصداقا من المصادر، وإن ادعى البعض فيدعيها بأحاديث أخرى ويدعيها بمقاييس أخرى، ولا يدعيها بمثل هذه الأحاديث العامة التي يؤتى بها فقط وفقط لكي نقول هل هم جميعا كانوا عدول أو ما كانوا عدول، وهل هناك أمور حصلت بعد رسول الله وحدثت بعد رسول الله غيرت المنهج الإسلامي أم لا؟ هجر شيعي ليجعل هذه تميز وتشخص المصادر حتى أنت تقول لو قلتم هذه في زيد أو عمرو لعل قائلا يقول ما الذي يخرج عليا والحسن والحسين؟ ثم يقول هو وكأنه جاء متفضلا. وما الذي يمنع أن يكونوا من الذين اقتدوا أي الإمام علي والإمام الحسن والحسين؟ ثم يقول وإن كنا نحن لا نقول بردتهم وحاشاهم، وإن كنا نحن لا نقول بردتهم وحاشاهم، لكن لو جعلتم هذا مستمسكا لجعلناه مستمسكا عليكم. نحن ما جعلنا هذا مستمسكا لتشخيص المصادر، نحن جعلنا هذا مستمسكا لأصل القاعدة التي تدعونها في المقام وهي عدالة جميع الصحابة، وأما الأفراد فيحتاج كل واحد منهم إلى دليله الخاص. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.